العقد الرابع للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم.
نحييكم في هذه الحلقة من برنامج العقد الرابع للثورة الإسلامية ومكانة التعبئة في العقد الرابع للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة: حيث على أعتاب العقد الرابع للثورة الإسلامية وإعلان منظر الثورة سماحة آية الله الخامنئي عن مبدأين أساسيين كهدفين مهمين وبارزين، وهما التطور والعدالة. يطرح هذا السؤال نفسه وبقوة: هل ثمة دور للتعبئة في تحقيق الهدفين آنفي الذكر، أم أن الثورة أصبحت في غنى عن الدور التعبوي؟
وهل نسينا كيف حتمت علينا الأوضاع الملتهبة التي كانت سائدة في بدايات انتصار الثورة الإسلامية وتشكل مؤسساتها وأجهزتها ضرورة وجود قوة التعبئة الشعبية كقوة دفاعية شاملة عن أمن البلاد للمواجهة مع الاضطرابات الأمنية التي سعى ويسعى أعداء الثورة لإثارتها؟ ناهيك عن أن حادثة احتلال السفارة الأمريكية في طهران من قبل الطلبة السائرين على نهج الإمام بعد أن تحولت إلى وكر للتجسس والتآمر وضعت الثورة الإسلامية في ظروف خاصة من المواجهة المباشرة.
تابعونا أعزائي الكرام بعد هذا الفاصل التقريري.
التهديدات التي كانت تطلقها الولايات المتحدة إبان احتلال وكر تجسسها في طهران من قبل الطلبة السائرين على نهج الإمام بشن هجوم عسكري مباشر على إيران بهدف تحرير جواسيسها أدت إلى تعزيز القناعات الإيرانية وتحديدا لدى قادة الثورة الإسلامية بضرورة ووجوب تأسيس قوة عسكرية ثورية منسجمة ومتمرسة قادرة على خوض دفاع شامل عن الثورة. هكذا أعلن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تأسيس قوة تعبئة المستضعفين في 26 نوفمبر عام 1979، حيث قال سماحته في كلمة ألقاها لدى استقباله حشدا من أفراد وقيادات الحرس الثوري تناول فيها الدفاع عن البلاد قائلا: الظروف تفرض علينا العسكرة والجهوزية العسكرية التامة، يجب تأسيس جيش 20 مليونا، فإن الدولة التي تمتلك مثل هذه القوة لن تنكسر. وفي نداء وجهه سماحة الإمام الخميني الراحل في عام 1988 بمناسبة أسبوع التعبئة قال سماحته: إن تأسيس قوة للتعبئة ضمن أطر وتشكيلات النظام الجمهوري الإسلامي في إيران يعتبر دون أدنى شك من الألطاف الإلهية الخاصة ومن بركاته الجلية التي أنعم بها على الشعب العزيز وعلى الثورة الإسلامية.
من دون شك مستمعينا الكرام، إن قوة التعبئة الجماهيرية هي القوة الأصلية في البلاد والمدافعة عن النظام الإسلامي. فبعد انتهاء فترة سنوات الدفاع المقدس الثمانية، وقفت الثورة أمام أكبر استحقاق، ألا وهو إعادة الإعمار وبناء ما خربته الحرب المفروضة. وهذه المرة أيضاً كانت قوة التعبئة هي السابقة إلى تأدية هذا الاستحقاق، رغم أن القوى الشيطانية كانت تروج إلى أن انتهاء فترة الحرب المفروضة يعني انتهاء مفعول وحياة قوات التعبئة. وقد انطلقت تلك النداءات الشيطانية الشريرة من ثلاثة مرتكزات مختلفة. أولها أعداء الثورة الإسلامية وعلى رأسهم أمريكا الذين شملتهم الحصة الأكبر من صفعات قوة التعبئة والتعبويين ومن الأفراد المنبطحين الذين لم يكن لهم أقل دور في مسيرة الثورة ولا يفكرون سوى بمصالحهم الضيقة والخاصة ولم يواجهوا الصعوبات التي واجهتها الطبقات الفقيرة والمعدمة وطبعا الثورية وأيضاً من بعض التيارات السياسية التي كانت ترى الأجهزة والمؤسسات الثورية وبينها قوة التعبئة الجماهيرية سداً أمام التقدم بأهدافها التآمرية والقذرة ولهذا كانت هذه التيارات تعزف على وتر إحالة التعبئة على التقاعد وإخراجها من دائرة الخدمة
أجل عز الكرام المناظر الإيديولوجي والمفسر الكبير للثورة الإسلامية سماحة الإمام القائد رد على التخرصات التي استهدفت قوات التعبئة الشعبية قائلا جوابا على السؤال أين موقع التعبئة في البلاد بعد الحرب أقول يجب أن تحتفظ قوة التعبئة بنفس تلك المعنويات العالية والروح الحماسية الوثابة التي كانت عليها خلال فترة الحرب وأضاف الإمام الخامنئي بأنه كان هناك الكثير من الأفراد يسعون للإيحاء بأن عهد التعبئة قد انتهى وهذا يعتبر من إيحاءات وإيماءات الشيطان وأؤكد هنا أن التعبئة معين لا ينضب ولا بد من أن يزداد نموا وقدرة يوما بعد يوم يجب العمل من أجل توسيع الثقافة التعبوية والترويج لها باستمرار لكي تتمكن هذه الجمهورية من النهوض بمسؤولياتها الشرعية المتمثلة بالهداية الإلهية
أما الآن نتوجه أيها الكرام إلى ضيفنا الكريم الأستاذ حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران ليتفضل بالإجابة عن سؤالنا التالي
الأستاذ حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران أستاذ من هو التعبوي وما هي الاستحقاقات التي تقف أمامها اليوم قوات التعبئة الشعبية يعني وما هي أهم أولويات هذه القوة في الوقت الحاضر حيث العقد الرابع للثورة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم في بداية انتصار الثورة الإسلامية كانت هذه الثورة المباركة المجيدة بسبب مواقفها الإنسانية والإسلامية تجاه القضايا الإقليمية والدولية وخاصة منها القضية الفلسطينية التي أصبحت محط اهتمام قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة الإمام الخميني الراحل فمن هذا المنطلق كانت الثورة الإسلامية تواجه تحديات وتهديدات وحتى تهديدات بشن هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ولهذا السبب الإمام الراحل من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية وبما أن الثورة كانت هي فتية وفي بدايتها وفي بداية نضوجها أصدر الإمام الراحل تعليمات لتشكيل قوات تعبوية شعبية تحافظ على مكتسبات الثورة وتدافع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه التهديدات والتحديات فمنذ ذلك الحين الآن ما يقارب الأربعة أقول هذه القوات التعبوية والشعبية لعبت دورا هاما في صد التهديدات الخارجية وخلال الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية منذ عام 1980 حتى 1988 قدمت هذه القوات الكثير قدمت الشهداء من أجل الدفاع عن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وما زالت فاعلة ليست على الصعيد العسكري بل على الصعيد التنموي والعمراني نحن نشاهد في هذه الفترة والفترات السابقة قامت القوات التعبوية في أنحاء المدن والقرى النائية بتقديم الخدمات للناس وفي الشعب الإيراني في أنحاء القرى الإيرانية النائية. فهذه القوى الفاعلة والقوى التي تتألف من خيرة شباب هذا البلد دافعت عن الثورة الإسلامية ومكتسبات الثورة الإسلامية وقدمت الخدمات جليلة وخدمات جمة إلى القرى النائية وأهالي القرى النائية في أنحاء إيران، وهي ما زالت فاعلة في كل جوانب الحياة الإيرانية دون التدخل المباشر في القرارات السيادية في البلد.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعين الأفاضل ولازلتم مع هذه الحلقة من برنامج العقد الرابع للثورة الإسلامية. عنوان هذا اللقاء مكانة التعبئة في العقد الرابع للثورة الإسلامية. وأما الآن نتابع معا القسم الثاني من التقرير المعد لهذا اللقاء والقراءة مع زميل أمير فوزي.
في مختلف الأحداث التي وقعت بعد انتصار الثورة الإسلامية، لا سيما الحرب المفروضة، كانت هناك أجهزة ومؤسسات ومجموعات عديدة استطاعت أن تضمن استمرار مسيرة البلاد والثورة بتضحياتها وإخلاصها وتفانيها وصدق نواياها وعزيمتها. إن أردنا أن نضرب المثل والمصداق الحقيقي للإيثار والإخلاص والتضحية على طريق العشق الإلهي المقدس وعلى طريق الإسلام، فسوف لا نجد من يليق بذلك أكثر من قوات التعبئة والتعبويين. أضاف الإمام الخميني في ندائه: التعبئة شجرة طيبة مثمرة، ينبعث من أغصانها طيب الوصال وطراوة اليقين وحديث العشق. التعبئة هي جيش الله المخلص. إنني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحشرني يوم القيامة مع أفراد التعبئة الطاهرين، فهذا فخر وكمال. بدوري أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله أهمية التعرف على قيمة التعبئة وتعريف الشباب، وخصوصا شباب التعبئة، على ذلك، حيث قال مخاطبا أفراد قوة التعبئة في أحد لقاءاته بهم: ينبغي على الشباب التعبوي الذي تمثلونه أنتم باعتباركم قادة وحدات التعبئة أن يعرفوا قيمة وقدر هذا التشكيل الإلهي، إنه تجمع ذو قيمة رفيعة وسامية، فالعمل ضمن صفوف التعبئة والانتساب إلى تشكيلاتها يجب أن يأخذ مكانه المعنوي بين الشباب حتى يتحول إلى طموح وأمنية وهدف يسعى إليه الشباب، ويستشعرون النعمة والفضل والتوفيق الإلهي بانتسابهم إليه. فالتعبئة ليست حركة على هامش المجتمع، ولا هي من الأمور الكمالية، ولا هي مجرد مادة دعائية أو إعلامية. التعبئة هي قلب المجتمع النابض الذي يجب أن نفعله ونعتمد عليه في إطار إمكانياته. التعبئة شجرة طيبة مثمرة، ينبعث من أغصانها طيب الوصال وطراوة اليقين وحديث العشق. التعبئة هي جيش الله المخلص. ويقول الإمام الخامنئي في مكان آخر: لولا قوات التعبئة الشعبية ودورها الفاعل والمثمر لكنا خسرنا الحرب التي فرضت علينا، وخسرنا جميع المعارك التي أشعلها الأعداء ضدنا طيلة السنوات الماضية، بدءا من المعارك الاقتصادية حيث سعوا إلى وقف عجلة مصانعنا ومزارعنا، لكن هذا الشباب التعبوي كان يقف لهم بالمرصاد ويوجه الصفعات تلو الصفعات إلى الأعداء.
مستمعي الأفاضل، قال الإمام القائد السيد الخامنئي ردا على أكبر شبهة راهن الأعداء عليها للمساس بالساحة المقدسة لقوات التعبئة الشعبية وتفريغ الثورة من واحدة من أكبر مقومات قدرتها وصلابتها وصمودها واستمراريتها، حيث قال سماحته: ظن البعض أن فكرة التعبئة ستزول بانتهاء الحرب، فيما أخذ البعض الآخر يوصي من باب المصلحة التي يراها، ويقول إن المصلحة تقتضي حل قوة التعبئة لانتهاء دورها مع انتهاء الحرب المفروضة، وهكذا لا نستطيع، والكلام للسيد الخامنئي دام ظله، أن نسمع كلاما غير هذا الكلام من لدن الأفكار التي تفتقر إلى نور البصيرة المعنوية، إذ لا يمكنها أن تنتج غير هذا الكلام.
مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الأستاذ حسن هانيزادة مستمعينا الكرام ليجيب عن سؤالنا التالي.
نعم، طيب، يعني من هم أعداء قوات التعبئة والتعبويين، ولماذا هذه المعاداة لهم؟
يعني حقيقة هذه القوات التعبوية هي بشكل طوعي، عادة الشباب الذين ينتمون إلى الثورة الإسلامية ولهم طابع إسلامي ويعني يحبون الدين والقيم الدينية ينتمون إلى القوات التعبوية ويقدمون خدمات مجانا، ليست هي مؤسسة حكومية بل هي مؤسسة شعبية تندرج في إطار مهام خاصة، وهي إغاثة الناس الفقراء وتقديم الخدمات في حال حصول كوارث. ولهذا السبب، بسبب هذه الخدمات التي يقدمها الشباب المنتمين إلى هذه المؤسسة الشعبية، تواجه عداء وبغينا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة الرجعية العربية، بما أن هذه المؤسسة وهذه القوات الفاعلة ليست لديها قرارات سيادية وليس لديها أموال، بل هي بشكل طوعي الشباب ينتمون حتى يقدمون الخدمات المالية والاقتصادية، وفي حال حدوث كوارث يذهبون إلى المنطقة ويقدمون خدمات، ولهذا السبب لهم يعني محبوبية ولهم جذور خاص في المجتمع الإيراني.
نعم، الأستاذ حسن هاني زاد رئيس تحرير وكالة مهل الأنباء من طهران، شكرا جزيلا.
شكرا شكرا.
نعم أيها الأخوة والأخوات، في أيام الحرب الصدامية المفروضة دافعت قوات التعبئة عن الحدود العسكرية والجغرافية للبلاد، واستطاعت أن تثبت حضورها بقوة وشموخ في ميادين القتال. ولكن هل تقتصر الحدود الدفاعية للثورة على الحدود الجغرافية؟
مستمعينا الكرام، لقد جاءت المواقف الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية لتجر خط البطلان على الحرب النفسية المفتوحة ضد التعبئة والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، وإنما يجب الاهتمام والأخذ به بعين الاعتبار في يومنا هذا فهو تبيين الآليات والسبل لاستمرار دور التعبئة في مسيرة تكامل مراحل الثورة الإسلامية.
ومع دخول الثورة الإسلامية عقدها الرابع، فإن ديمومة الحياة الطيبة لهذه الثورة تتطلب دون شك استمرار الحضور الملحمي والحماسي التعبوي في سوح الدفاع عن الثورة الإسلامية.
وهكذا مستمعينا الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ضيفنا حسن هانيزادة، نتوجه الآن إلى ضيف البرنامج الآخر الدكتور عباس خميار الخبير في الشؤون الإيرانية من طهران ليتفضل بالإجابة عن سؤالنا التالي.
الدكتور عباس خميار الخبير في الشؤون الإيرانية من طهران، دكتور، ما هي مقومات ديمومة قوات التعبئة في العقد الرابع للثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور يعني إذا ما نظرنا إلى ماهية الثورة الإسلامية نرى يعني الجانب الشعبي يلعب دور كبير في نهوض الثورة وفي إشعال الثورة وفي ديمومية الثورة، هذا ما كان أمرا واضحا. و ربما تعتبر الثورة الإيرانية هي الثورة الشعبية الأكبر في القرن الماضي، أي القرن العشرين، وما زالت هذه الديمومية يعني مستمرة بقوة في العقد الثاني من القرن الحالي. فهذه النقطة إحدى الحضور الشعبي والجانب الشعبي لهذه الثورة يتمثل في قوات التعبية. يجب أن ننظر إلى شأن نزول هذه القوة عندما استهدفت الثورة الإسلامية أمريكيا وغربيا، وعندما قامت الأزمات الكبرى، وعندما شنت الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل النظام الصدامي البائد، وعندما واجهت الثورة باضطرابات أشعلتها القوة الاستكبارية في المناطق الحدودية، وعندما كان في بداية الثورة في النهاية القوة العسكرية الرسمية كانت شبه منهارة بسبب انتمائها المطلق للإدارة الأمريكية ووجود آلاف المستشارين الأمريكيين. ففي هذه الظروف الصعبة واستنادا كما قلت لماهية الثورة الإسلامية أي الحضور الشعبي، في هذه الأجواء ولدت قوة التعبئة وأسست قوة التعبئة لتكون داعمة للقوة العسكرية الإيرانية ولتواجه هذه المخططات على مدى السنوات الماضية. وكانت بالفعل الذي سماه الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه بأنها جيش 20 مليون. هذه القوة الآن في ظل هذه الظروف وفي ظل التهديد الأمريكي والصهيوني المتواصل يوميا، وفي ظل الحرب المتعددة الأوجه، في ظل هذه الظروف طبعا نحن بحاجة إلى هذه القوة وإذا التعبئة الشعبية الكبرى واستمرارية هذه القوة في ظل هذه الظروف. ومن هذا المنطلق أتصور هذه القوة لها مكانة خاصة ولها تعريف خاص، وبالتأكيد بسبب الأوجه المتعددة والأشكال الجديدة للهجمة الأمريكية والغربية على الجمهورية الإسلامية في جانبها الاقتصادي والإعلامي والسياسي والثقافي والاجتماعي، فمن الطبيعي أن تكون هذه القوة فعالة في هذه الساحات أيضا.
أعزائي المستمعين، إعادة التعريف بهوية التعبئة وأفرادها والتعمق في فهم ذلك من أكبر الضرورات الملحة، كما أنها تشكل أكبر تساؤل في أذهان الجيل الحالي وعلى أعتاب العقد الرابع للثورة الإسلامية. ومن دون معرفة ماهية وخصائص التعبئة والفرد التعبوي ومقومات الهوية التعبوية وميادين ومواقع تواجد وحضور هذه القوة، لا يمكن إعادة التعريف بهوية قوة التعبئة والأفراد التعبويين المنتسبين إليها.
ومن دون شك إن التعبئة تعني الحركة العظيمة للشعب الإيراني وفق اليقظة والوعي، وإنها تعني أيضا الجمع بين العقل والعاطفة والعمل والفكر، والجمع بين الواقعية والمثالية والقدرة على رؤية الآفاق البعيدة.
والآن أعزائي الكرام، نعود وإياكم إلى ضيفنا دكتور عباس خاميار لنستمع إلى إجابة سؤالنا التالي.
نعم، طيب دكتور، ماذا تعني التعبئة والفرد التعبوي، وكيف يمكن لهذه القوة أن تجمع بين الواقعية والمثالية؟
حقيقة هي قوة، يعني بالتأكيد قوة عسكرية متطورة تحمل سمات الحدث العصرية والمدنية وبأي جانب تكون ناشطة، ولكن في نفس الوقت هي قوة مؤمنة وتتكئ على الإيديولوجيا باعتبارها قوة إيديولوجية كبرى، وهذه القوة الإيديولوجية الكبرى يعطيها دفعا إضافيا لمواجهة المهام التي هي بعاتقها. وهذه والموضوع ليس مختص في إيران، هذه التعبئة شاهدناها في العراق باسم الحشد الشعبي، كيف استطاع أن يؤكد بقوته الإيديولوجية أن يواجه مشروع تكفيري يحمل فكرا إيديولوجيا ولكنه ضالا بمعنى بكل ما تملك المعنى من الكلمة من معنى. وهذه القوة في نفس الوقت الآن نشاهدها في محاربة الصهيونية فيما يتعلق بالمقاومة الإسلامية في لبنان باسم حزب الله، أو في اليمن باسم أنصار الله، أو في سوريا في اللجان الشعبية التي تواجه المخطط التكفيري والتقسيمي الأمريكي. فلهذا تصور بأنها هي واقعية ولكن متكئة على الإيديولوجية، وفي نفس الوقت لها نظرة شاملة ومتطورة بالنسبة لعصرنة الاتجاهات وعصرنة المواجهة.
نعم، الدكتور عباس خميار الخبير في الشؤون الإيرانية من طهران، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، إن أردنا أن نعرف معنى التعبئة بعبارة مختصرة فعلينا أن نقول إن التعبئة عبارة عن مجموعة من أظهر وأنقى الأناس وأكثر الناس استعدادا للتضحية والعمل المضني والدؤوب، انضووا تحت هذه الراية لتحقيق الأهداف السامية لهذا الشعب وللعروج بالبلاد إلى قمم العز والشموخ.
الواقع أعزائي الكرام أن التعبئة هي مظهر الوحدة المقدسة بين أفراد المجتمع، ومظهر العشق والإيمان واليقظة والجهاد والجهوزية من أجل الذود عن حياض الدين ورفعة الوطن.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج العقد الرابع للثورة الإسلامية، وعنوان هذا اللقاء مكانة التعبئة في العقد الرابع للثورة الإسلامية.
استمعتم إلى هذه الحلقة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.
في أمان الله.